لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. ما زلنا في رحلة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، تلكم الرحلة العظيمة التي تمثل لكل شخص في حياتنا نموذجا من أجل أن يقتدي به. إنه النبي الذي قال عنه الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، الذي مدحه ربه فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. رأينا كيف أنه قام برحلة عظيمة إلى مصر، وما حدث بينه وبين ملكها في هذا التوقيت، وما حدث أيضا مع زوجه سارة عليه السلام. ورأينا محاجة إبراهيم لعباد الكواكب والنجوم، وكيف ردوا عليه وكيف رد عليهم. اليوم موعدنا مع نموذج آخر من الرحلة التي قام بها إبراهيم عليه السلام. إنها رحلة من أعظم الرحلات في تاريخ البشرية والإنسانية كلها، كيف لا؟ وفي هذه الرحلة بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة، هذا البيت الذي تهوى إليه الأفئدة كلها من كل مكان. ابتدأت القصة قبل بناء البيت بما يقارب 20 عاما. ذلك أن إبراهيم لما عاد من مصر، والملك الذي كان على مصر في هذا التوقيت، وحكينا أنه كثير من العلماء يقولون إنه ليس من الفراعنة ولكنه ينسب إلى الهكسوس، بدليل أنهم كانوا يخاطبونه ويلقبونه بالملك، وهذا لم يكن موجودا في الفراعنة، بل الفراعنة كان يسمى بالفرعون كما حكى القرآن الكريم، هذا في قصة سيدنا موسى عليه السلام. أما في قصة يوسف وقبله إبراهيم عليه السلام بقليل، فكان اللقب هو لقب ملك وليس فرعون. المهم أن هذا الفرعون حاول أن يمد يده على السيدة سارة، لكنها شلت، فطلب منها أن تدعو له وسيتركها في أمان. ثم مد يده مرة أخرى عليها فشلت، فطلب منها أن تدعو له. ثم مد يده عليها بعد ذلك فشلت يده، فقال: لقد أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. المهم أن هذا الملك أعطى السيدة سارة جارية من أجل أن تخدمها، ألا وهي السيدة هاجر عليها السلام. فلما رجعت السيدة سارة من عند ذلك الملك وسألها إبراهيم عليه السلام وكان في صلاته، فقال مهيم، يعني كأنه يريد أن يسمع منها ماذا حدث. وحكينا كيف أن الله عز وجل قد فتح طريقا وبابا أمام إبراهيم منذ أن خرجت سارة إلى أن عادت، حتى يرى كل شيء، حتى يطمئن قلبه، وهو الذي يريد أن يصل إلى مرحلة عين اليقين وليس مجرد علم اليقين وفقط. وهذا سيتضح أيضا من خلال قصة أخرى مع إبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. المهم رجعت السيدة سارة ومعها هذه الجارية التي أعطاها الملك هدية لسارة. فلما سألها إبراهيم قالت: رد الله كيد الكافر وأخدمنا هاجر. فذهبت وخرجت معهم هاجر وعادوا مرة أخرى. استمرت السيدة سارة مع زوجها إبراهيم عليه السلام إلى أن أحست أنها وصلت إلى مرحلة لن تنجب بعدها، خلاص وصلت إلى مرحلة سن اليأس، انقطعت عنها العادة الشهرية. ففكرت بإيثار وليس بأنانية، وقالت: ما المانع في أن أعطي جاريتي لإبراهيم من أجل أن يتزوجها حتى تنجب له ولدا؟ وسيدنا إبراهيم كان قد وصل إلى مرحلة كبيرة من العمر، جاوز 80 من عمره ولم ينجب، ومع ذلك ما دعا الله عز وجل: يا رب أعطني الولد، أعطني الذرية. هو يعلم أن الله إذا أراد أو إذا شاء فإنه سيأتيه الولد. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. رضي إبراهيم بقضاء الله سبحانه وتعالى وانتظر نصيبه، نصيبك سيأتيك لا محالة. إذن كل من يتأخر في الإنجاب ليس معناه أنه لن ينجب. قد يؤخر الله عز وجل عنك هذا الأمر لغرض، وبالتأكيد هو لمصلحتك، لكن الإنسان من قصر نظره، لأنه دائما ينظر تحت قدميه، حتى لو نظر أمامه مدى الرؤية التي يمكن أن يراها الإنسان تصل لإيه؟ الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم. ربما سبحان الله إذا جاءه ولد في هذا التوقيت يكون فتنة بالنسبة له، يكون وبال عليه وليس نعمة. فالتأخير من رب العالمين سبحانه وتعالى في أي شيء هو لمصلحتك. يعني إيه؟ يعني الإنسان دائما يكون راضي بقضاء الله، أعطاه الله الولد نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، أخر عنه الولد حكمة ومشيئة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يعطه الولد هذا رحمة من ربي. من يدري، من يدريك أيها الإنسان، يعني أنك إذا أنجبت ربما لا تتأثر أو لا تتغير حياتك فتنقلب. بعد ما كنت إنسان طائع ومهتدي ممكن تنقلب يعني عكس ذلك. ليه؟ لأن أصبح عليك متطلبات وعندك التزامات، وربما أن إمكانياتك لا تسمح بهذه المتطلبات الجديدة. يعني هناك حكم كثيرة جدا لا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. السعادة ليست في الولد وفقط، الولد أو الأولاد يعني، وعندما نقول الولد اللي هو معنى الولد والبنت، الذكر والأنثى اللي هو المولود، يعني يقول لك كل مولود ولد. فأي مولود سواء كان ذكر أو أنثى إذا تأخر عليك أو إذا لم يقسم الله سبحانه وتعالى لك في أن تنجب ارضى. هتنظر للناس وتقول والله عندهم أولاد وليس عندي؟ الناس هتنظر لك وتقول عندك مال وليس عندهم؟ طب لو ما كانش عندك مال هتقول عندك صحة وليس عندهم، عندك علم وليس عندهم، عندك أهل وأصدقاء وليس عندهم. الرزق مقسم على أشياء كثيرة، ما فيش واحد بياخد كل رزقه مال، ولا كل واحد بياخد كل رزقه أولاد، ولا كل واحد بياخد رزقه صحة، ولا كل واحد بياخد رزقه علم ولا حب الناس. لا، ده هي نسب متفاوتة. هذه النسب يمكن أن تزيد عندك في جانب، فممكن تلاقي جانب الأولاد مثلا أنت خدت نصيب في أكبر شوي، في النهاية أثر على جانب الإيه؟ على جانب الصحة، أو على جانب العلم، أو على جانب مثلا محبة الناس، أو على جانب الزوجة الصالحة، أو المهم أن الإنسان لما يجمع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها له سيجد أنه قد أخذ حظه ونصيبه بشكل كامل. مفيش حد بينتقص من رزقه شيء، لكن تفكيرنا ونظرنا القاصر دايما بينظر للرزق على إنه مال وفقط، على إنه مال وربما أولاد، إنما غير كده محدش بينظر أبدا بنظرة متكاملة. المفروض الإنسان لما يبدأ يفكر في الأشياء اللي من حوله ويبدأ ينظر للناس مثلا اللي عندها مال أو اللي عندها أولاد وهو لا يوجد عنده المال أو لا يوجد عنده الأولاد، انظر إلى الجوانب الأخرى. لكن دايما نظر الناس هكذا، رقم واحد بينظر إليه هو المال، ثم يأتي من بعد المال الأولاد. وهذه حكمة سبحان الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القرآن الكريم لما تكلم عن هذا الأمر قال إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلذلك الإنسان دايما ينظر للمال ثم بعد ذلك ينظر إلى الأولاد في المرتبة الثانية. المهم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قالت له زوجه السيدة سارة، يعني وعرضت عليه هذا الأمر بأن تزوجه من هاجر، يتزوج هاجر من أجل أن ينجب منها ولد، فوافق سيدنا إبراهيم على هذا العرض وقبل بهذا الأمر، وبالفعل تزوج من هاجر ودخل بها وحملت هاجر وأنجبت إسماعيل. لما أنجبت إسماعيل الموقف تغير، صارت الآن هاجر أم ولد، أم الولد، والسيدة سارة رفيقة الدرب وشريكة العمر والحياة والكفاح، ومن عاشت كل هذه السنين الطويلة الآن ليس عندها الولد. كعامل بشري وطبيعي بدأت الغيرة تدب في قلب السيدة سارة، لدرجة أنها لم تقبل أن تبقى هي وهاجر في مكان واحد، مش هقول في بيت واحد، لا، ده في أرض واحد أو في منطقة واحدة. وهنا أخذ سيدنا إبراهيم هاجر أم ابنه إسماعيل الذي جاءه بعد أن جاوز 80 من عمره، وذهب بهم في هذه الرحلة العظيمة. إنها رحلة إلى المكان الذي يوجد فيه بيت الله المعظم والمقدس، الكعبة المشرفة. الآن مكان الكعبة عبارة عن صحراء، عوامل التعرية جاءت على هذا البناء، والذي كان قد بني قديما كما قيل إن أول من بناه كان الملائكة، وقيل أن آدم عليه السلام، وقيل نوح. المهم أن هذا البناء بناء قديم وموجود، ومكانه محدد ومعلوم. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يا إبراهيم خذ ولدك إسماعيل وزوجك هاجر واذهب إلى مكان بيت المقدس، فأخذهم وذهب ثم تركهم وبدأ ينصرف. الآن المكان الموجودين في مكان صحراء جرداء، لا يوجد فيها لا زرع ولا ماء ولا أي مخلوق يعيش فيها أصلا. فالسيدة هاجر لما رأت هذا ورأت إبراهيم يتركهم، وماذا يترك معهم؟ قربة من الماء ولا طعام ولا تمر؟ ولا بالتأكيد سيفنى، هينفذ كل هذا ويذهب. لكن لأنها آمنت برسول الله إبراهيم وصدقته وصدقت بكلمات الله التي جاءتها على لسان إبراهيم، قالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان؟ فسكت إبراهيم دون أن يرد عليها، ماذا يقول لها؟ ففاطنت وفهمت وقالت الله أمرك بهذا؟ يعني هل تفعل هذا من عند نفسك يا إبراهيم أم هو أمر من الله؟ فأجاب وقال اللهم نعم نعم، الله أمرني بهذا. فقالت إذن لن يضيعنا، طالما أن الله هو من أمرك بهذا فلن نضيع. الأمر هنا له بعدين، موقف إبراهيم عليه السلام في تنفيذه لكلام الله عز وجل بأن اترك ولدك وحيدك وزوجك هاجر في هذا المكان، وهذا بالتأكيد يعني من السهولة نوعا ما بالمقارنة بموقف هاجر وهي امرأة بعقلها وبدخولها الجديد نوعا ما في دين إبراهيم، هل ستقبل بهذا الكلام؟ هل ستوافق؟ هل لن يأتي إليها الشيطان ويقول لها كيف يتركك إبراهيم في هذا المكان لمجرد غيرة سارة؟ لأن سارة غارت منك؟ الأمر له أبعاد كثيرة جدا، أولا صعوبته على إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر يمكن أن تكون النبوة والرسالة والتأييد الإلهي في عامل من عوامل التثبيت لسيدنا إبراهيم. هو من ألقي في النار وخرج قبل ذلك، هو من واجه من عبدوا الأصنام والكواكب والنجوم، هو من واجه النمرود قبل ذلك، هو من ذهب إلى مصر ورجع، هو وزوجه دون أن يصيبهم أي سوء. عنده من الأمور والعوامل السابقة ما يجعله على يقين بأن ابنه وزوجه لن يصيبهم ولن يمسهم أي سوء. لكن موقف المرأة، هذه المرأة هي ليست بنبية ولا برسولة، يعني طبعا ليس هناك نبي ولا رسول من النساء، لا، درجتها لم تصل إلى ذلك، قوة إيمانها لم تصل إلى ذلك، وهي قد دخلت في الإيمان جديدا، يعني لم يمضي عليها إلا سنوات بسيطة جدا، يمكن سنتين ويمكن أقل في الدخول في دين إبراهيم، ومع ذلك كان لها هذا الموقف من الثبات ومن الصبر ومن الرضا والاستسلام لأمر الله. كيف رضيت وكيف نفذت هذا الثبات وهذا الصبر تنفيذا عمليا وليس بمجرد الكلام؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلو ترحال،
حلو ترحال.